بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الدرس العاشر بعد 100 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، نأخذ الآن العدد والممنوع من الصرف، وهذه عبارة التوابع جاءت سهوا ولم تمسح ولم تحذف. على أي حال أنهينا التوابع بفضل الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. باب العدد. العدد كما هو معلوم إحدى الدراسات النحوية، فالنحاة يبحثون في موضوع العدد غالبا يعني من حيث التذكير والتأنيث، وكذلك الأعداد عندما تركب مع بعضها هل تبنى، هل كيف يكون مع العدد الثاني يأتي مثلا مضاف إليه. وكذلك يبحثون في موضوع العدد عن الاسم الذي يأتي بعد العدد، ما هو إعرابه، وهذا في موضوع التمييز. فهنا إذا نتكلم عن ذات العدد من حيث التذكير والتأنيث والصيغ التي تكون في الأعداد. قال: باب العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال و8 أيام. فهنا عندنا كما هو معلوم عندكم، هذه معلومات أخذناها في شرح الأنموذج ولكننا نعرج عليها على عجالة، أنه العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود، فلذلك مع المذكر تقول 3 و4 و5 و6 و7، ومع المؤنث تقول 3 4 5 وهكذا. 7 ليال، هنا ليال مفرده ليلة وهي مؤنث، لذلك 7 ذكر. و8 أيام جمع يوم، ويوم هو مذكر، فلذلك العدد هنا أنثى. الحقيقة هنا أهل العلم أبدوا تعليلا في ذلك، فقالوا: هذه الأسماء في أصل وضعها عندما وضعت، وضعت بصيغة المؤنث، وضعت مع التاء. أول ما وضعت هكذا وضعت 3 4 5 6 7 إلى آخره. فعندما استعملت أيضا، أول ما استعملت مع المذكر، لأنه المذكر أصل للمؤنث، فجيء بها بصيغة مع التاء ومع المذكر، ثم بعد ذلك احتجنا أن نعبر عن المؤنث، وحتى نفرق بين المذكر والمؤنث ماذا فعلنا؟ حذفنا التاء مع المؤنث. طيب، إذا من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر يذكر مع المؤنث. قال: وكذلك العشرة إن لم تركب. العشرة إذا ما كانت مركبة أيضا تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. 10 رجال، 10 نسوة، لكن إذا ركبت مثلا قيل إحدى عشرة، 12، 13، فهنا تطابق المعدود، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، 10 فقط. أما العدد الثاني أيضا إذا كان من 3 إلى 9 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، فتقول مثلا 13 رجلا و13 امرأة. 10 يطابق، و3 إلى 9 يخالف. وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع، هذا يكون على القياس دائما. دون الثلاثة واحد واثنان، عندما تعبر عن رجل تقول رجل واحد، امرأة واحدة، اثنان رجل. مثلا جاءني اثنان من الرجال، جاءتني اثنتان من النساء، فيطابق. وكذلك أيضا صيغة فاعل، وزن فاعل من هذه الأعداد، إذا بدل ثلاثة قلت ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، هنا أيضا يطابق المعدود على القياس، يعني يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. قال ويفرد فاعل، يعني صيغة فاعل هنا مثلا ثالث أو رابع، عندما يأتي في الكلام إما يفرد يعني لا يكون مضافا، فقط يقال مثلا جاء رابع الرابع، أو جاءت الرابعة من الطالبات، فتأتي به غير مضاف. فالمقصود هنا إذن بقوله يفرد يعني لا يكون مضافا، هذه الحالة الأولى لوزن فاعل مثل ثالث ورابع وخامس. أو يضاف لما اشتق منه، يعني يقال ثالث ثلاثة، رابع أربعة، أو لما دونه، يعني يقال رابع ثلاثة، خامس أربعة، دونه يعني أقل منه. هاي الصورة الثانية. إذن أولا حكمه أنه يفرد، هذه الصورة الأولى أنه يفرد. الصورة الثانية يضاف لما اشتق منه، ثالث ثلاثة، لأن ثالث مشتق من ثلاثة فيضاف لما اشتق منه، رابع مشتق من أربعة، وهكذا رابع أربعة. ثالثا الحالة الثالثة أن يضاف لما دونه يعني أقل منه عددا، فيقال سابع ستة، سادس خمسة، خامس أربعة. الحالة الرابعة في استعمال فاعل أو أن ينصب ما دونه، ينصب ما دونه، فماذا يقال؟ يقال خامس أربعة. إذن النصب فقط يكون لما دونه، لا يكون النصب لما اشتق منه، لا تقول ثالث ثلاثة، رابع أربعة، هذا لا يجوز، ينصب ما دونه فقط، سابع ستة، سادس خمسة، وهكذا. هنا عندنا العدد يعني من ثلاثة إلى تسعة، هذه الأحكام التي ذكرها عندما يذكر المعدود. أما إذا لم يذكر المعدود فيجوز الوجهان، المطابقة وكذلك عدم المطابقة. ألفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث، لاحظوا قيد هذا الكلام بهذه الحيثية، يعني عندما ننظر إلى ألفاظ العدد من حيث التذكير والتأنيث، وإلا هناك حيثيات أخرى أيضا موجودة. قال اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان، وكذلك ما كان على صيغة فاعل، تقول في المذكر واحد اثنان، وكذلك ثان، هذا في المذكر، ثالث رابع إلى عاشر. في المؤنث ما تقول واحد، واحدة اثنتان، ثانية ثالثة رابعة إلى عشرة. هذا أول الذي يوافق، والثاني الذي لا يوافق المعدود، ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، تقول ثلاثة رجال ثلاث نسوة، قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. والثالث النوع الثالث ما له حالتان، أحيانا يوافق وأحيانا يخالف، وهو العشرة، فإن استعملت مركبتان جرت على القياس، تقول ثلاثة عشر عبدا، يعني هنا ماذا؟ هنا يطابق، ولكن العدد من ثلاثة إلى تسعة قلنا يخالف بالتذكير، يعني هو يتكلم عن عشرة فقط لا علاقة له بثلاثة. وثلاثة عشرة أمة، أما هذا مؤنث فأتت عشرة بالتأنيث، وإن استعملت غير مركبة عشرة لوحدها هنا لا، جرت على خلاف القياس فلا تطابق، تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إماء بالتذكير. حالات أسماء العدد التي على وزن فاعل، قال واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات، إحداها الإفراد تقول ثان ثالث رابع، قلنا الإفراد يعني ليس مضافا، خامس ومعناها واحد موصوف بهذه الصفة، مثلا الآن هناك أربع طلاب في الصف، تقول أنا خامس، أنا خامس الطلاب، فأنت شخص واحد موصوف بهذه الصفة، موصوف بأنك كنت الرقم خمسة ما بين هؤلاء الطلاب. الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، فتقول ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، ومعناه أيضا يعني واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة. تقول أنا ثالث ثلاثة، يعني أنا شخص واحد من مجموع ثلاثة أشخاص. قال تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أخرجه الذين كفروا يعني ألجأوه إلى الخروج، أجبروه على الخروج، وكان عليه الصلاة والسلام ثانية اثنين. هذه الثانية طبعا هي حال أخرجه الذين كفروا، حال كونه عليه الصلاة والسلام ثانية اثنين، واثنين مضاف إليه. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهنا ثالث أيضا جيء به مضافا لما اشتق منه وهو ثلاثة. الحالة الثالثة أن يضاف إلى ما دونه كقولك ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، ومعناها جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة. يعني لاحظ أنت هنا عندما كنت مع قوم هم ثلاثة وأنت كنت رابعهم، كأنك جعلت هذه الثلاثة جعلتها أربعة، جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، معناها إلا هو رابع الثلاثة ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني سادس الخمسة وهكذا. الرابعة أن ينصب ما دونه، فتقول رابع ثلاثة، وهنا ثلاثة يعني يكون مفعول به لرابع. طيب كيف رابع يكون ناصب له؟ نقول لأنه رابع هنا رابع ثلاثة، هذا فيه معنى جاعل، وجاعل اسم فاعل وهو ينصب المفعول به، فلذلك أخذ حكمه. قال لذلك عندما تقول رابع ثلاثة كأنك قلت جاعل الثلاثة أربعة، إذن فتقول رابع ثلاثة بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تقول جاعل الثلاثة أربعة. لاحظوا فيها معنى جاعل. أما ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه، يعني رابع أربعة، لا يجوز أن نقول رابع أربعة. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس فيه معنى جاعل. رابع أربعة ليس، هذا خطأ، لأنه رابع أربعة ليس معناه جعل الأربعة أربعة، ليس هذا هو المعنى، فلا يتضمن معنى جاعل، إذن لا يعمل. خلافا للأخفش وثعلب الذين أجازوا ذلك في نحو رابع أربعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى صحبه وسلم. الآن وصلنا إلى باب الممنوع من الصرف، والحقيقة الممنوع من الصرف أخذناه في كتابين مضى، شرح التحفة السنية كان الممنوع من الصرف يعني بشكل مبسط، وأخذناه في شرح الأنموذج بمستوى رائع جدا، وهنا أيضا نمر عليه مرورا سريعا. باب الممنوع من الصرف، قال: باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثها. فهنا عندما قال وزن المركب لا يقصد بذلك وزن منسوب للمركب، لا، وإنما يقصد السرد، يعني وزن المركب يعني الوزن أولا، مركب يعني التركيب ثانيا، عجمة ثالثا، التعريف والمقصود بذلك التعريف بالعالمية، وعدل ووصف الجمع لا يقصد به وصف منسوب للجمع، لا، يعني وصف وجمع وكذلك التأنيث. سيمثل لذلك، قال: كأحمد وأحمر. أحمد هنا هذا مثال للتعريف، وأحمر هذا مثال الوصف، وبعلبك هذا مثال المركب، وإبراهيم مثال للعجمة، وعمر مثال للعدل، وأخر أيضا عدل، وأحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران إلى آخره. فهذا إذن ليس، نعم، ليس فيه نشر ولف مرتب، لا، لأنه أحمد هذا، نعم، أحمد وزن الفعل، تمام، أحمد هذا مثال لما اجتمع فيه وزن الفعل مع ماذا؟ مع العلمية. أما أحمر فهو ما اجتمع فيه وزن الفعل مع الوصف، وبعلبك ما كان مركبا تركيبا مزجيا. لا لا أخوتي الكرام، عفوا، هذا فيه لف ونشر مرتب كما سيأتي في كلامه. لاحظوا معي، أحمد هذا فيه الوزن اجتمع مع العلمية، أحمر هذا أيضا فيه الوزن، وزن الفعل اجتمع مع الوصفية، المركب مر معنا في الكتب الماضية، قلنا التركيب إما إضافي وإما مزجي وإما إسنادي، والمقصود بالتركيب هنا التركيب المزجي الذي لا يكون مختوما بويه، فما كان مختوما بويه يبنى على الكسر مثل سيبويه. بعلبك مثال للمركب، إبراهيم مثال للعجمة والعلمية، ولا يوجد عندنا عجمة مع الوصفية فلذلك لم يمثل لها. عمر هذا مثال للعدل مع العلمية، أخر مثال للعدل مع الوصفية، وكذلك البواقي. قال مساجد، مساجد هذا مثال للجمع لأنه صيغة منتهى الجموع، مثل بمثالين، مساجد ودنانير، السبب لأنه مساجد ما أتى على ما كان بعد الألف حرفان، ودنانير ما كان بعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ساكن. انتبهوا جيدا، لأنه عندنا صيغة منتهى الجموع إما أن يكون ما بعد الألف حرفان أو ما بعد الألف ثلاثة وسطها ساكن. وسلمان وسكران، هذا عندما قال هنا زد ما كانت فيه ألف ونون زائدة، وعندما كنت أشرح البيت لم أتعرض لزد. زد يقصد بذلك ما كانت فيه ألف ونون زائدة، وهذا الذي فيه ألف ونون زائدة أشار لها بزد، إما أن تكون في الأعلام أو في الوصف. فسلمان مثال لما كانت فيه ألف ونون زائدة وهو في العلم لأنه اسم شخص. سكران ما كانت فيه ألف ونون زائدة وكان في الوصف. تأنيثا، التأنيث سينقسم عندنا على قسمين، إما تأنيث يجتمع مع العلمية، وإما تأنيث يكون بالألف في آخره وينفرد لوحده في منع الجمع، في منع الصرف. عندنا صيغة منتهى الجموع، والتأنيث الذي يكون بالألف المقصورة والممدودة هذا علة واحدة يكتفى بها. فلذلك لاحظوا كم مثال أعطى للمؤنث. فاطمة وطلحة هذه أمثلة لما كان التأنيث بالتاء ولا بد لاجتماعها مع علة العلمية، ففاطمة علم وطلحة علم. طيب إذا كان كلاهما هكذا لماذا مثل بمثالين؟ أراد أن يقول لنا أنه فاطمة مثال لما كان اللفظ بالأصل يعني مؤنث، وطلحة يعني عفوا معناه مؤنث. فاطمة اسم علم للبنت، طلحة اسم علم لكنه لمن؟ للمذكر. فطالما اللفظ مؤنث إذن أيضا هو علة في منع الصرف. وكذلك زينب هذا مثال ثالث، هذه الثلاثة لشيء واحد. طيب لماذا مثل بزينب؟ أراد أن يقول إنه التأنيث أعم من أن يكون لفظي مثل فاطمة وطلحة أو معنوي مثل زينب. فاطمة مؤنث تأنيث لفظي ومعنوي، لفظي لأنه فيه تاء ومعنوي لأنه اسم لأنثى. طلحة مؤنث تأنيث لفظي فقط وهو اسم لرجل. زينب مؤنث تأنيث معنوي لأن اسم لامرأة وليس فيه علامة التأنيث في آخره. كل هذا هو سبب لمنع الصرف، وهذه الثلاثة من شأنها أن تجتمع مع العلمية. سلمى وصحراء، وأن قالوا إنه سلمى هو الأفصح، هذا مثال للألف عندما تكون مانعة للصرف لوحدها، ما حاجة أن تجتمع مع علة أخرى. ألف التأنيث المقصورة سلمى والممدودة صحراء، ولذلك مثل بمثالين. طيب قال فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، يقصد بذلك صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث يقصد بها المقصورة والممدودة، كل منهما يستأثر بالمنع. معنى يستأثر بالمنع يعني لا يحتاج إلى علة أخرى، هذه علة تقوم مقام علتين، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن إما للصفة أو للعلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. العلمية تكون مع التركيب والتأنيث والعجمة، وهذا التركيب والتأنيث والعجمة مختص بالعلمية لا يوجد في الوصفية، لذلك قال تتعين، يعني هذه الثلاثة لا توجد في الوصفية. وشرط العجمة علمية. طيب الآن إذا تتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، هذه الثلاثة فقط مع العلمية لا توجد في الوصفية. الآن يأتي ويشرح يتكلم عليها. قال شرط العجمة علمية في العجمية، يعني أن يكون علم في لسان العجم. وكذلك زيادة على الثلاثة، فاسم إذا لم يكن علما في لسان العجم هذا يصرف، وأن يكون أكثر من ثلاثة أحرف. إذا كان على ثلاثة أحرف فهذا فيه تفصيل عند النحاة إذا كان ساكن الوسط أو لا. والصفة يعني وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة. قال والصفة يعني وشرط الصفة أصالتها، يعني أن تكون وصف من الأصل. هو الآن يتكلم عن الصفة التي تكون سببا في منع الصرف، وقلنا أنه العلمية والوصفية هي التي تكون مجتمعة مع غيرها. الصفة هذه الوصفية أن تكون أصالتها، يعني من الأصل هي تكون صفة، وعدم قبولها التاء. فلذلك عريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل، هذه الأسماء هي ماذا؟ هي منصرفة. هذه الأسماء هي متفرعة عن قوله أصالتها. عريان بالأصل لم يكن صفة، كذلك أرمل هو اسم وليس صفة، فلذلك يعني ينصرف. صفوان وأرنب هذا عفوا عريان وأرمل يقبل التاء، فتقول عريانة أرمل أرملة، لأنه يقبل التاء لذلك لا تؤثر فيه الوصفية. صفوان وأرنب هذا وإن كان صفوان بمعنى القاسي، وأرنب نستعمله بمعنى الذليل، هذا رجل أرنب يعني ذليل، لكن بالأصل هذه الأسماء هي لم تكن وصف، وإنما هي أسماء. صفوان يطلق على الحجر القاسي القوي، وأرنب على الحيوان المعروف، فعندما نستعملها في إنسان نقول هذا قلبه صفوان، وهذا الرجل هو أرنب يعني ذليل وضعيف. هذا الاستعمال في الحقيقة هو ليس استعمال لكلمة في الأصل كانت وصف، وإنما في الأصل هو كان اسم على شيء والوصفية عارضة عليه، فلذلك لا تؤثر في منع الصرف فيه. نعيد الكلام مرة أخرى. والصفة يعني وشرط الصفة، ما هو شرطها؟ أولا أصالتها، يعني في الأصل هي كانت صفة، لم تكن تطلق على شيء ثم بعد ذلك استعير هذا واستعمل الصفة. وعدم قبولها التاء، يعني تاء التأنيث. فلذلك عندنا هنا عريان يقال فيه عريانة، هذا على اللف والنشر الغير مرتب المشوش. أرمل يقال أرملة، هذا في عدم قبولها التاء. صفوان وأرنب هذه باعتبار الأصالة، أو بمعنى قاس هذا لصفوان، وبمعنى ذليل هذا لأرنب. قال ويجوز في نحو هند وجهاني، يعني هنا هند هو مؤنث، يجوز فيه ماذا؟ وجهان، الصرف وعدم الصرف. لماذا؟ لأنه ساكن الوسط. هند اجتمع فيه التأنيث والعلمية، لكن لأنه على ثلاثة أحرف ووسطه ساكن، لذلك جاز فيه وجهان، بخلاف زينب وسقر وبلخ فهذه تمنع من الصرف، لأنه زينب على 4 أحرف والسقر مؤنث ولكنه على 3 أحرف وسطه ساكن. وهنا عندنا بلخ، يعني وإن كان وسطه ساكن لكنه أعجمي. تفصيل هذا الكلام سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقط أريد أن تنتبهوا إلى مسألتين، لا نخلط ما بين الزيادة على 3 في العجمية والزيادة على 3 في التأنيث. الزيادة على 3 في العجمية هو ذكرها ولم يصرح بها، والزيادة على 3 في التأنيث مثل لها ولم يذكرها، يعني هنا ذكرها ولم يمثل لها، وهنا مثل لها ولم يذكرها. يأتينا التفصيل في الشرح بإذن الله تعالى. قال: وكعمر عند تميم باب حذام. عندنا يعني مثل عمر، عمر وزفر، هذه الأعلام هي ممنوعة من الصرف لعلتين: العلة الأولى العلمية، والعلة الثانية العدل. ومعنى العدل إن عمر معدول عن عامر، وزفر معدول عن زافر. وهذا العدل إخوتي الكرام، هذا العدل يسمى بالعدل التقديري، ذكرت ذلك لكم في شرح الأنموذج، وقلنا بأنه لا يوجد عندنا نص ويقين إن عمر معدول من عامر، لكن وجدنا العرب تستعمل عمر استعمال الممنوع من الصرف، ولم نجد فيه علة سوى ماذا؟ سوى العلمية، هو وأمثاله مما كان على وزن فعل. وهذا ما دعانا وألجأنا وأجبرنا لأن نقول بأنه عمر معدول من عامر، حتى تجتمع فيه علتان العلمية وكذلك أيضا العدل. فيقول هنا: وكعمر، يعني مثل عمر، عند تميم، عند بني تميم، باب حذامي. حذامي كما مر معنا أول الكتاب مبني على الكسر في لغة الحجازيين، وعند بني تميم ممنوع من الصرف. طيب إذا كان ممنوع من الصرف، ما هي علة منعه؟ أيضا علة منعه العلمية، لأن هذه أعلام حذامي وما شاكل ذلك، وكذلك هي معدولة، معدولة مثل ما أنه عمر معدول، ولكن في يعني عدلها من إيش معدولة تختلف عن عمر كما سيأتي. فقال: إن لم يختم براء كسفاري. إذا كان مختوم براء مثل سفاري فبنو تميم، وكذلك وباري فبنو تميم، الغالبية يبنونه على الكسر مثل الحجازيين، وقسم يمنعه من الصرف. وكذلك أمس لمعين، وأمس لمعين أيضا مثل عمر. وكعمر عند تميم، أولا باب حذامي، ثانيا أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، يعني هذا أمس كما مر معنا في حالة الرفع، يعني يمنعونه من الصرف بنو تميم، ويبنونه على الكسر في حالتي النصب والجر، وكان لنا كلام مر تفصيله في أول الكتاب. وسحروا عند الجميع إن كان ظرفا معينا، يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: سبب منع الصرف وذكر العلل إجمالا. الأصل في الأسماء المعربي، الأصل في الاسم المعربي بالحركات الصرف، الأصل أن يكون منصرفا فينون ويجر بالكسرة، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، وقد جمع العلل التسع في بيت واحد. من قال؟ هذا من هو فاعل لجمع، يعني وقد جمع من قال العلل مفعول به لجمع التسع في بيت واحد. لاحظوا هنا سيأتي ببيت في الشرح غير البيت الذي ذكره في المتن، فقال اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. هنا يقول وهذا البيت، يعني اجمع مقصود بها صيغة منتهى الجموع، زن يعني ما كان على وزن الفعل، عادلا يعني العدل في عمر ونحوه، أنث يعني تجيء به التأنيث الذي قلنا إما أن يكون يجتمع مع علة أخرى، يجتمع مع العلمية مثل فاطمة، أو التأنيث الذي يقوم مقام العلتين ما كان في آخره ألف مقصورة أو ممدودة. بمعرفة قلنا المقصود به العلمية، ركب التركيب المزجي اللي يجتمع مع العلمية، زد يعني اللي تزاد الألف والنون مثل عثمان وسليمان، عجمة الأسماء الأعجمية تجتمع مع العلمية، الوصف معلوم قد كملا. يقول وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة، يقصد بالمقدمة يعني المتن، يعني هذا البيت الذي ذكرته هنا هو أفضل من البيت الذي ذكرته في المتن. ما هو وجه الأفضلية؟ لماذا هذا البيت أفضل من ذاك؟ لأنه هذاك البيت كانت فيها صيغة إضافة، وهذه صيغة الإضافة موهمة، فلذلك هذا خالي من الإضافة. الإضافة التي أقصدها هي ما نبهت عليها عندما قلت قال وزن المركب مضاف مضاف إليه، يعني هذا يوهم إنه وزن مختص بالمركب، وكذلك وصف الجمع مضاف مضاف إليه كأنه وصف خاص بالجمع، فعبارة موهمة، بينما هذا البيت الثاني هو خال من ذلك. وهناك هامش ننظر ماذا يقول المحقق، قال ينقل من السجاعي رحمه الله تعالى أي لأنه لم يضف فيه علة لأخرى بخلاف ما في المقدمة ما في المتن، في موطنين جاء مضاف ومضاف إليه. قال وهو لابن النحاسي، يعني هذا البيت المذكور هنا في الشرح لابن النحاس، والحقيقة هنا كلام قيم جدا وتحقيق دقيق في الهامش الخامس. يقول ذكر السجاعي والآلوسي أنه يعني ابن النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي إلى آخره، يقول كلامهما يعني أكمل كلامهما وليس بصحيح. احنا عندنا النحاس، عندنا اثنين نحاس، ليس المقصود هذا النحاس اللي هو أبو جعفر النحاس، وإنما صاحب البيت كما نقلنا عن الإمام السيوطي، كما نقلنا عن السيوطي آنفا، إنما هو الشيخ بهاء الدين ابن النحاس. فهذه حقيقة معلومة قيمة جدا ورفع لإيهام أنه الموجود في السجاعي وحاشية الآلوسي ليس هو الصواب، وإنما الصواب هو ما ذكره هنا أنه بهاء الدين ابن النحاس. طيب، إذن قال وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته أو أثبته أنا يعني في المقدمة في المتن، وهو لابن النحاس يعني أبو بهاء الدين النحاس، وقد مثلتها، نعم بهاء الدين النحاس عفوا يقول: وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب. يقول: مثلتها في المقدمة على الترتيب، هو هذا الكلام الذي مر معنا قبل قليل عندما شرحنا المتن. في البداية أنا توهمت وقلت لكم هذا ليس فيه لف ونشر مرتب، ثم استدركت، لا، قلت لكم بل فيه لف ونشر مرتب ورائع أيضا. فيقول: وقد مثلتها في المقدمة في المتن على الترتيب بالطريقة التي شرحتها لكم. هنا عندما قال: وها أنا أشرحها على ذلك، هنا ذلك يعني ما هو موجود في المقدمة وليس ما موجود في الشرح. لاحظوا الترتيب في البيت الشعري المذكور في المقدمة هو غير الترتيب في البيت الشعري المذكور في الشرح للنحاس. فهو الآن في الشرح أي ترتيب سيراعي؟ سيراعي ترتيب المتن وليس ترتيب الشرح. فقال: وها أنا أشرحها على ذلك، لذلك أتى باسم الإشارة اللي يفيد البعيد، على ذلك أي الموجود في المتن. لا أحد يتوهم على ذلك يعني الموجود هنا في الشرح. لذلك عندنا هنا المحقق في الهامش قال: هناك بعض النسخ يقول أشرحها على هذا، ولا يجوز، لأن هذا سيكون إشارة للقريب يعني الموجود هنا وليس الذي في المقدمة. لاحظوا الهامش رقم 2 قال كذا في أغلب النسخ الخطية، والإشارة بلام البعد يعني ذلك للترتيب الذي في بيت المقدمة يعني في المتن، لأن يعني هو الأبعد. ووقع في طبعات الشيخ وفي نسخة هذا وليس ذلك. قال: ويلزم منه الإشارة إلى الترتيب الذي في بيت الشرح، وهو مجانب للصواب يعني خطأ. والحقيقة عندما تأملت هذا الكلام وجدت أنه يعني لا ضير حتى في نسخة هذا، لو كان هذا أيضا لا ضير. وها أنا أشرحها على هذا الترتيب، لأنه قال: وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب. فأشرحها على هذا يعني على ما في المقدمة، على ما في المتن. لكن يبقى ذلك هو الأولى والأفضل حتى يكون الإشارة واضحة لما هو في المقدمة. هنا عندما قال: ها أنا أشرحها، الحقيقة ذكرها قبل أنا إذا لم يكن الخبر اسم إشارة هذا يعني فيه شذوذ. ها أنا، لو قلتها أنا ذا كان الكلام لا إشكال فيه. في الهامش رقم 1 قال فيه يعني فيه إشكال في هذا التعبير عندما قال ها أنا أدخلها، فيه إدخالها التنبيه على الضمير المنفصل الذي ليس خبره اسم إشارة. لو كان الخبر اسم إشارة لا إشكال، وقد وقع له مثل ذلك في مواضع من المغني، مغني اللبيب، منها قوله في الديباجة: وها أنا بائح بما أسررته. يعني لو كان يقول وها أنا ذا كان لا إشكال. قال الدماميني في شرح المغني: وقد صرح المصنف في حاشيته على التسهيل بشذوذ ذلك. هو نفسه ابن هشام قال إنه هذا شاذ، وسبحان الله وقع فيه في أكثر من موطن رحمه الله تعالى. في الدرس القادم نأتي إلى تفصيل العلل المانعة من الصرف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.